قال الإمام أبو داود رحمه الله: تفريع أبواب السترة. باب ما يستر المصلي. قال: حدثنا محمد بن كثير العبدي قال: أخبرنا إسرائيل عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبيه طلحة بن عبيد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من مر بين يديك. الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه أراد أن يتكلم على ما يتعلق بسترة المصلي، وعلى المصلي إذا كان فذا أو كان إماما أن يضع شيئا يحول المارة بين يديه، يضع عنزة، يصلي إلى سارية، يضع حربة، يصلي خلف إنسان، المهم عليه أن يجعل ما يحول المارة بين يديه، هذا للفذ يعني الذي يصلي وحده، وللمنفرد الفذ، وللإمام، الإمام يضع له سترة، وسترة الإمام سترة للمأمومين. ورد بهذا حديث عن رسول الله: سترة الإمام سترة لمن خلفه. فنحن المأمومون صلينا صلاة المغرب، نصلي صلاة العشاء، نصلي صلوات الفريضة خلف أئمتنا، الإمام يضع السترة. وأما أنا وأنت وزيد وعمر وبكر ومن كان يأتم بالإمام، لا سترة لنا، جاز لمن أراد أن يمر بين الصفوف أن يمر. توضيح ذلك: الإمام عليه أن يضع شيء ينصبه أمامه لا يعبده، العبادة لله تبارك وتعالى وحده، وإنما يضع شيئا سارية أو أي شيء يحول من أراد المرور، علامة. ولأن المصلي يناجي ربه ينبغي أن يضع عينيه أمام شيء، لا ينظر في العلو، لا ينظر يمنى ولا يسرى، نهانا رسول الله عن ذلك. قال لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: يا عائشة، إياك والالتفات في الصلاة، إياك يعني احذري من الالتفات في الصلاة، فإنه اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، إياك احذري. وهذا النهي ليس لعائشة فحسب، وإنما لجميع الأمة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. وعيد شديد وزجر عظيم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، يعني عندما أصلي وتصلي لا ننظر إلى فوق ما فوق، لا نلتفت يمنى ولا يسرى، وإنما أضع بصري موضع سجودي إن شاء الله. أنا فذ علي أن أضع سترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليستتر أحدكم ولو بسهم. ليستتر أحدكم يعني إذا صلى ولو بسهم، يضع سهما أمامه، سهم خيزران صغيرة، عصا قصيرة، يضعها أمامه، لو أراد أحد أن يمر بينه وبين يدي سترته منعه وحاله، حاله عن المرور. ولما بنى النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه هذا المسجد كان يصلي إلى سارية بعدما بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده هذا. كانت القبلة إلى ناحية الشمال الشام، كان النبي عليه الصلاة والسلام يستقبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهر. بعد ذلك أمره الله أن يتحول إلى الكعبة، وكان النبي يتمنى أن يحوله الله تعالى إلى الكعبة، ولذا قال الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لا نستقبل بيت المقدس وإنما نستقبل الكعبة البيت الحرام الذي جعله الله تعالى قياما للناس والحج. نسخ أمر القبلة إلى ناحية بيت المقدس، ولذا لا يجوز لمن ذهب منا إلى مسجد القبلتين أن يصلي إلى ناحية الشمال، وإنما نصلي ناحية الكعبة، لأنه يوجد من بعض الرعاع إذا ذهبوا إلى مسجد القبلتين صلوا إلى ناحية الكعبة وتوجهوا أيضا إلى ناحية الشمال، وهذا خطأ فاحش وكبير من الكبائر، لأن الله تعالى قال: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، يعني جهة. وإذا كنا داخل المسجد الحرام ونرى الكعبة يجب علينا أن نتوجه إلى عينها. من بداخل الكعبة، من بداخل المسجد الحرام ويرى الكعبة لا يجوز له أن ينحرف عنها، وهذا أمر يقع فيه الكثير. نرى كثيرا من الحجاج والعمار عندما يدخلون المسجد الحرام لا يتوجهون إلى عين الكعبة، وإنما تراه إما أن يميل عن يمين أو عن شمال، وإذا ما صلى وهو على هذا الحال صلاته باطلة، يجب عليه أن يعيدها. فرسول الله عليه الصلاة والسلام لما بنى المسجد كان يصلي إلى ناحية الشمال، وعندما أمره الله تعالى بالتوجه إلى الكعبة توجه إلى الكعبة إلى أن لقي الله تبارك وتعالى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إلى سارية، يعني إلى عمود. العمود كان من جذع النخل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بنى هذا المسجد بناه بطين بلبن، وجعل السواري العمود من جذوع النخل، وجعل السقف من الجريد والسعف، وكان يصلي في هذا المسجد، وجعل عضادتي الباب أي باب المسجد من الحجارة، المدخل عن اليمين حجارة، عن اليسار حجارة، المحيط الذي يحيط بجميع المسجد من لبن. وتولى النبي البناء وكان يعمل مع الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم حتى بنى المسجد واستقبل الشمال بيت المقدس، وبعد ذلك استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة إلى سارية، يعني إلى عمود من العمد. وما كان على عهد النبي محراب، ولا على عهد أبي بكر وعمر، ولا على عهد عثمان وعلي، وإنما كان هذا متأخرا. النبي ما صلى في محراب، والمحراب موجود عند النصارى من قبل، يسمون المحاريب المذابح، لكن النبي اتخذ سارية وصلى إلى سارية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن على الإمام أن يتخذ له سترة، أما المأمومون فلا سترة لهم، سترة الإمام سترة لهم. على الفذ الذي يصلي وحده أن يتخذ له سترة، إذا كان وحده في بيته في المسجد في أي موضع صلى عليه أن يتخذ سترة. ما معنى سترة؟ يعني يضع شيئا ما، متى ما رآه المار علم أن هذه العلامة إنما وضعت لئلا أمر بين يديه. وقد وردت أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن السترة، منها ما ذكره الإمام أبو داود في هذه الأبواب التي ستمر علينا إن شاء الله، ومنها ما لم يذكر الإمام أبو داود من هذه الأحاديث. ما روى أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، عمود مثل هذه الدكة، سهم، عصا، صليت خلف رجل، اتخذت كرسيا جعلت أمامي، أصلي وهذا أمامي علامة لمن أراد أن يمر أنني في صلاة، هذه العلامة تدل على أن هذا الموضع حرمة لي، لا ينتهك، لا تمر بيني وبين سترتي. لذا قال في حديث أبي سعيد: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه، يعني لي الحق أن أضع يدي هكذا علامة لا تمر، انتبه أنا واقف بين رب يدي ربي، عليك أن تراعي شعوري، عليك أن لا تقطع صلاتي، لأن الذي أراد أن يمر يريد أن يقطع صلاتي، ولهذا أنا أدفعه لئلا يمر، فإن أبام هكذا يقول النبي، فإن أبى يعني امتنع إلا أن يمر فليقاتله، فإنه شيطان. إنه الضمير هذا يعود على المار، هذا شيطان يريد أن يحول بيني وبين ربي. وفي بعض الروايات: فإن معه القرين، هذا الذي يريد أن يمر بين سترتي وبين يدي دفعه الشيطان وحمله الشيطان على أن يمر، ولذا فليدفعه برفق ولين، لا أن أتله ولا أن أدفعه ليسقط، وإنما أشير إشارة هكذا، يعني انتبه، خطر المرور لا ينبغي، وهذا المنع فيه مصلحة للمار، المصلحة العظيمة للمار، لأن المار الذي يمر بين يدي وبين سترتي ورد في شأنه وعيد شديد سأذكره لك الآن عن رسول الله. إذن حديث أبي سعيد: إذا صلى أحدكم إلى شيء يمنعه من الناس فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. ولذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لو أراد أن يمر أشر امتنع، دفعت امتنع دفعته، سقط مات، لا دية عليه. لو أنه أبى وأصر إلا أن يمر، الرسول عليه الصلاة والسلام قال فليدفعه، دفعته، لكن لا من أول مرة كما يفعل بعضنا اليوم عندما يريد إنسان أن يمر بين يديه، وربما أن يكون المرء ساهي، ربما أن يكون غافل، ربما أن لا يدري ولا يعلم أنني أصلي، لذا أشير إشارة. امتنع إشارة، امتنع أدفع، أبى أدفع، سقط مات، ليس علي شيء. دمه يكون هدر لأنه خالف، ولأن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان أو إن معه القرين. وبهذه المناسبة هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري الذي قرأته عليك الآن، قاله أبو سعيد الخدري بسبب، السبب أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه صلى في هذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء شاب من بيت الإمارة، والإمارة في عهد أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه كانت في بيت بني مروان، بني أمية. مروان بن الحكم عينه معاوية ويزيد أميرا على المدينة. جاء شاب من بيت الإمارة ووجد أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يصلي إلى سترة. الشاب من بيت الإمارة أراد أن يمر بين يدي أبي سعيد وسترته، فحاله أبو سعيد منعه، أبى الشاب إلا أن يمر، فدفعه أبو سعيد، امتنع زاد دفعه، فلم يتمكن الشاب من أن يمر بين يدي أبي سعيد، ذهب إلى مروان في بيت الإمارة. بيت الإمارة إذا خرج المرء من باب السلام وأخذ ذات الشمال يريد أن يذهب إلى ناحية الجنوب، كانت دار معلومة تسمى دار القضاء، وأخيرا سميت دار الإمارة. ومن كان يعرف المدينة قبل هذه الزيادة الطويلة كان بها مدرسة وكان بها رباط تسمى رباط بشير أغا، ما أزيل الموضع إلا قريبا. في هذه التوسعة العظيمة التي قام بها آل سعود جزاهم الله تعالى عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، شكى الشاب، شكى أبا سعيد، دعي أبو سعيد، قال له مروان لما فعلت؟ فأجاب أبو سعيد بهذا الجواب: ما كنت لأدع شيئا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان، لا تأخذهم في الله لومة لائم. لا إمارة ولا وزارة، هذا حكم الله وشرع الله يتساوى فيه الجميع. ترد من كان من بيت الإمارة، ترد من كان من بيت الخفارة، ترد أي إنسان أراد أن يمر بين يديك تحوله. أقول لا تتله، أقول بعض غلاظ القلوب، يأتي طفل صغير يريد أن يمر، الطفل الصغير لا يعرف هذه سترة، وعلى المصلي أن يعمل سترة، ترده، لكن عندما ترده يصفعه يدله حتى يسقط الصبي الصغير. هذه غلظة وشدة لا ينبغي أن تفعل. فلقد صلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في بيتي، بيت أم سلمة، أم سلمة لها أولاد، جاءت زينب بنت أبي سلمة والنبي يصلي، تريد أن تمر بين يدي النبي وبين السترة، وجاء أخوها عمرو ابن أبي سلمة أو عمر، جاء عمر يمر رده النبي رجع، جاء زينب تمر ردها النبي عليه الصلاة والسلام، فلما ردها صلوات الله وسلامه عليه حايلته ومرت. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال هن أغلب، يعني هذا الجنس جنس النساء يغلب الرجال، هن أغلب صلوات الله وسلامه عليه. فأبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ذكر الدليل على أن علي أن أمنع، وأنا لا أدع الشيء الذي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه كيت وكيت. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم في هذا الباب مشهورون. وقع لأبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه شيء قريب من هذا. أتى معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه إبان خلافته، أتى إلى المدينة وصعد على منبر النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا وقال يا أهل المدينة أين علماؤكم، يا أهل المدينة أين علماؤكم، وأخذ قطعة من شعر وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، يعني لا يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر آخر ولو كان قدر هذا، وإذا ما فعلت ذلك فهي ملعونة، يعني مطرودة من رحمة الله. لو أخذت شيئا قليلا من شعر تزيد به شعرها ليقول الناس إن لها شعر طويل أو جميل وما إلى ذلك، هذه تسمى مستوصلة، والتي تعمل واصلة، ولعن الله الواصلة والمستوصلة. إذن ما شأن التي تضع باروكة شعر مستعار ليس من شعرها شيء، وإنما شعر اشترته من السوق ووضعته على رأسها لتتزين بذلك وليصفها الناس بأن لها شعر كبير وما إلى ذلك، اللعنة متوجهة إليها من باب أولى وأحرى. ثم قال معاوية وأرى أثناء الخطبة أرى أن نصف صاع من سمراء الشام تعدل صاعا. سمراء الشام الحنطة البر. ذكر حديث الفطرة، فرض النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر، صاعا من شعير، صاعا من زبيب، صاعا من أقط، هذا إذا ما كان رمضان وقبل انتهاء رمضان بيوم أو يومين أو بعد انتهاء رمضان يوم العيد علينا حق أوجبه الله نخرج صاع عليك وعلى أهل بيتك الأولاد الخدم كل من تنفق عليه. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحر على العبد على الذكر على الأنثى على المسلمين صاعا من تمر إلى آخره.
قال معاوية: وأرى أن نصف صاع من سمراء الشام بر تعدل صاع. فقام أبو أيوب وقال رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث وذكر بأن النبي قال صاعا، قال: أما أنا فلا أخرج إلا صاعا. ما دام النبي عليه الصلاة والسلام قال صاع، أنا لا أفعل بقول معاوية أن نصف صاع من البر يقوم مقام صاع. النبي ما قال هذا. إذن إن كان من سمراء الشام بر، شعير، تمر، زبيب، أقط، أنا لا أخرج إلا صاعا واحدا، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذه محبة رسول الله، تقديم قول النبي على قول غيره. لأن معاوية رضي الله تعالى عنه قال أرى، ولو قال معاوية رضي الله تعالى عنه سمعت النبي يقول على الرأس والعين، ولكن هذا رأي رآه معاوية، ورأي معاوية رضي الله تعالى عنه لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم. ورد عن النبي أيضا حديث في شأن المرور، حديث عظيم مخيف، عن سبرة بن معبد الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. نحفظ الحديث: لو يعلم المار بين يدي المصلي وبين سترته. هذا إذا كان المصلي فذ، أو كان المصلي إمام، وقد علمنا أن المأموم لا سترة له، السترة للإمام وللفذ، للإمام والفذ، يضعها أمامه ينصبها، يأتي إلى سارية، يأتي بكرسي، يصلي خلف إنسان، فإذا هذه سترته. فلو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني من الإثم، لكان أن يقف 40، 40 يوم، 40 شهر، 40 ساعة، 40 عام، ما قال النبي، قال 40، يقف 40 لا يمر بين يديه، فلو مر بين يديه كان عليه الإثم العظيم الذي ذكره رسول الله. إذن علينا أن نعنى بهذا الأمر، أن نهتم بأمر السترة، وأمر السترة تجاهلها كثير من الناس، وأخشى أن نتواطأ على هذا الأمر. والتواطؤ على هذا الأمر إنكار لسنة رسول الله أو لأمر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. حديث ثالث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يوم تبوك عن السترة، سأله سائل والنبي في تبوك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل مؤخرة الرحل، مقدار السترة مثل مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل الشداد الذي يكون عليه الراكب، الذي يركب على بعير أو يركب على فرس، وربما اليوم لا نعرف الشداد ولا نعرف مؤخرة الرحل، فضلا من الله ومنا تركت القلاص ومع الأسف ترك ركوب الخيل. أما القلاص فترك ركوبها وترك أكل لحمها علامة من علامات الساعة. العرب كانوا يفتخرون بالإبل ويعتزون بذلك. المرء لو ملك 100,000 شاة لا يعتبر غني، لو ملك 5 ذئب 5 أبعرة شيء عظيم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، لأن حمر النعم عند العرب عزيزة، لكن إذا ما دنا وقرب آخر الزمان العرب الذين يعتزون بالإبل يهجرونها ويتركونها. وهل تركت أم لا؟ أيوجد منا الحاضرين الآن من يرغب أن يذهب إلى مكة على بعير مجانا لله وله البعير؟ لا، حتى العربي ما يركب، انتهى كل شيء، الوضع تغير. يذهب إلى المطار يركب في خلال 40 دقيقة وصل إلى جدة ومنها إلى مكة، أو يركب حافلة سيارة مكيفة سواء بتكييف حار أو بارد خلال 4 ساعات وهو في نزهة يرى القرى ويرى المدن ويرى إلى أن يصل إلى مكة. على ما يركب بعير 9 أيام أو 10 أيام أو ما إلى ذلك، كل هذا ليتحقق صدق رسول الله: لا تقوم الساعة حتى تترك القلاص، لا تقوم الساعة حتى تترك القلاص. القلاص جمع قلوص، القلوص الإبل، بل أكل لحم الإبل العرب الآن بدأوا يتركونه، لا يريدون أن يأكلوا لحم الإبل، اللهم إلا إذا كان حاشي يعني صغير، وبعد قليل حتى الحاشي يترك، ليقع ما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا السترة مقدارها مثل مؤخرة الرحل التي يستند عليها الراكب، مقدار شبر. إذا لا بد أن يتخذ السترة، لا يتساهل، لا يتوانى. وهذه السترة يضعها الفد، يضعها الإمام في أي موضع صلى، في بيته، في المسجد، في الطريق، في المدينة أو غير ذلك، عليه أن يتخذ السترة. وما شاع وذاع وما يقوله بعض الناس أن هذه السترة لا يعنى بها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في المسجد الحرام، استثنوا المسجد الحرام ومسجد المدينة وقالوا لا ضرورة إلى سترة. ولذا من أراد أن يمر يمر، ولو أراد إنسان أن يمر لا تمنعه. من الذي قال هذا؟ هل النبي قال ذلك؟ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك فعلى العين والرأس. وها أنت سمعت حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه صلى إلى سترة في هذا المسجد، ولما حصل ما حصل ودعي عند مروان بن الحكم قال أبو سعيد: ما كنت لأدع شيئا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس. كانت القضية في المسجد، هذا المسجد، فلا نعلم أن هناك استثناء عن رسول الله. فإذا صليت في هذا المسجد تصلي أنت إلى سترة. أولا عليك أنت إذا صليت منفردا تصلي إلى سترة، وعلي أنا ألا أمر بين يديك وبين السترة. فإذا صليت أنت إلى غير سترة ومررت أنا بين يديك أنا وأنت آثمان، أنت آثم وأنا آثم. يحتج البعض بأن في مسجد النبي زحام شديد كثير، وقد يضطر المرء للمرور، فماذا يصنع؟ الجواب: لا يمر إلا عرضا، مر بين الأكتاف، قل لزميلك اسمح لي أمر، لا أن تمر هكذا. لكن لو مررت ما بين كتفي وكتف الآخر وهكذا حتى تذهب أمكن. أضف إلى هذا أن هذا الزحام يزول عقب أدائنا الفريضة بعشر دقائق على أكبر تقدير. لو انتظرت وانتظرت عشر دقائق فقط، أنت جلست وأنا جلست وما مررت، خلال عشر دقائق ترى الناس ذهبوا، الناس يذهبون بمجرد أن يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله، ربما قبل أن يقضي التسليم الثانية أخذ نعله وتوكل على الله. إلى أين؟ يريد أن يشتري حزمة جرجير أو فجل. لذا علينا أن نتأنى قليلا، أن نتريث قليلا، فإذا ما اضطررت للذهاب جاز لي أن أذهب، لكن بالطريقة التي ذكرت. فإذا أردت أن تمر هكذا عرضا، الحديث يتوجه إلى من مر، ولا نعلم أن هناك استثناء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قضية الزحام واقعة وحاصلة، ولكن العلاج ممكن بالطريقة التي ذكرت لك، أو بالانتظار عشر دقائق ما لم تكن مضطرا، فإذا كان مضطرا جاز له أن يمر، أو أن يأخذ كرسي، أو يأخذ شيء يمر به يضعه أمامه قبل أن يمر إن شاء الله تبارك وتعالى. بقي الكلام على مكة، فهل المسجد الحرام مستثنى؟ يجوز لنا أن نمر؟ أنه يجوز المرور على وجه التعميم. جماعة من أهل العلم قالوا لا يجوز أن يمر كل إنسان، وإنما يمر الطائف فقط، الذي يطوف بالبيت هو الذي يمر، لأن ساحة الكعبة للطائفين، فالطائفون لهم أن يمروا بين يدي المصلين. أما غير الطائف، إنسان ذهب إلى موضع بعيد عن الكعبة عند باب السلام، عند باب العمرة، عند باب الندوة، عند باب أجياد، السواري موجودة، قالوا يذهب ويصلي إلى سارية. لكن إذا صلى في ساحة الكعبة للطائف أن يمر إن شاء الله. واحتجوا على ذلك بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى ناحية باب بني شهم والطائفون يمرون بين يديه، صلى النبي صلى الله عليه وسلم ناحية باب بني سهم، وطبعا ساحة الكعبة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت على هذا الوضع، الزيادات طرأت، أول من زاد في ساحة المسجد الحرام أمير المؤمنين عمر، وبعد أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه زاد أمير المؤمنين عثمان، ثم الزيادة التي ترون جرى من بعض الخلفاء زيادة، وأخيرا ما وقع قبل أعوام لا تزيد على 10 أعوام، الساحة التي ترى هذه جلها عملته حكومة هذه البلاد وفقها الله، أزالوا الحصبات التي كانت ووسعوا هذا للطائفين، ومع ذلك لا يكفي، الموضع يحتاج إلى زيادة لأن الحجيج كثر بحمد الله تعالى. أنا أعهد في الأعوام 65 هجري أو 66 هجري بلغ عدد الحجيج 70,000 حاج، قال الناس 70,000 حاج، 70,000، واليوم ملايين يفدون إلى هذا البيت، يطوفون به ويصلون نحوه امتثالا لأمر الله، وطهر بيتي للطائفين والقائمين فضلا من الله ومنا. إذن الطائف الذي يطوف الحق حقه، له أن يمر ولا أمنعه ولا تمنعه، لكن إذا كنت نائيا بعيدا ذهب بعض أهل العلم إلى أنك تصلي إلى سارية وهو لا يمر بين يديك وبين السارية. الطائف منع وأعطي هذه الرخصة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى إلى ناحية باب بني سهم، وباب بني سهم باب العمرة، باب العمرة يسمى باب بني سهم، وكان حول البيت أبواب، باب بني شيبة، باب بني هاشم، باب علي بن أبي طالب، باب مخزوم، باب كذا باب كذا. وفي الأعوام 60 وقبل 70 كان الناس يأتون إلى الكعبة بعدما يدخلون البيوت، بيوت الناس تدخل وبعد ذلك تأتي إلى المسجد، فوقعت هذه الزيادات الجليلة الكبيرة التي قامت بها حكومة هذه البلاد جزاهم الله خير الجزاء. لهذا عقد لنا الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه هذه الأبواب حتى نعلم شأن السترة وماذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. اسمحوا لي أيها الإخوان، هذه مواضيع لا تطرق، هذه مواضيع لا تدرس، هذه المواضيع حتى الأئمة لا يتكلمون عليها على المنابر، الكلام على المنابر عامة وعظ وإرشاد وأمور، لكن ما يتعلق ببعض الأحكام الشرعية لا تطرق إلا نادرا، والله الموفق. لذا قال أبو داود تفريع أبواب السترة، باب ما يستر المصلي، باب ما يستر المصلي، ما هنا بمعنى الذي، باب الذي يستر المصلي، ما الذي يستر المصلي؟ إذا كان إماما أو كان فذا، أنا أنبه على هذه القضية لنعلم أن المأموم ليس له أن يرد، المأموم سترته سترة الإمام، وذكر أبو داود رحمة الله تعالى عليه هذا الحديث عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبيه طلحة بن عبيد الله أحد المبشرين بالجنة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جعلت أيها المصلي إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل مثل مؤخرة الرحل شيئا يماثل يشابه يقارب مؤخرة الرحل، العود الذي يسترد عليه الراكب عود كهذا بل أكبر قليل وأطول، هذا يسمى مؤخرة الرحل، إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من مر بين يديك. إذا أنت المصلي عليك أن تجعل مثل مؤخرة الرحل، وإذا ما فرطت أنت فإنك آثم. أما المار إذا رأى السترة لا يجوز له أن يمر، فإذا مر بين يديك وبين سترتك فهو آثم. مقدار الإثم كم لا يعلمه إلا الله، وإنما دل عليه حديث سبرة ابن معبد رضي الله تعالى عنه، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه يعني من الإثم لكان أن يقف 40 خير له من يمر بين يديه. الإسلام دين نظام، الإسلام دين نظام، دين صلاح، دين إصلاح، دين تهذيب، دين تقويم للمرء المسلم. الإسلام يقومه ليعرف حق ربه ويعرف حق نبيه ويعرف حق إخواني المسلمين. هذا إذا ما عرفنا أدب الإسلام. لكن مع الأسف اسمحوا لي، ما عرفنا أدب الإسلام، ما عرفوا الكثير منا الأدب. الإسلام النبوي، إسلام باللسان، إسلام بالهوية، إسلام بالبلد، لا ما ينفع. الإسلام القرآن، نأخذ تعاليمنا منه. الإسلام من رسول الإسلام الذي فسر لنا كتاب الله تبارك وتعالى. فلقد بعث الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في أمة عربية كانت على جهالة جهلام، وكانت على ضلالة عميام. الرجل ينحت الخشب ويعبده، الرجل ينحت الحجر يعبده، الرجل يأخذ التمر يعمله صنم إله يعبده، فإذا جاع أكله. الرجل يرعرع ابنته فإذا بلغت 7 من العمر ذهب وحفر لها حفيرة وأتى وساقها وهي حية ودفنها وهي حية وأهال عليها التراب حتى تموت خشية العار. جاء الله بهذا الإسلام فتمسك به العرب بادئ ذي بدء. وماذا وقع؟ وذا ماذا حصل؟ مات النبي عليه الصلاة والسلام وجزيرة العرب كلها تدين بالإسلام. ذهب إلى تبوك مسيرة شهر، بلغه أن الروم يتهيئون لقتاله، فلما بلغ النبي ذلك ذهب إلى تبوك. وعندما وصل إلى تبوك وإذا بالروم قد ولوا الأدبار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. الله جل وعلا ألقى الرعب في قلوب الناس وبيني وبينهم مسيرة شهر. بل إن الله تبارك وتعالى كرمه وأكرمه فزوى الله تعالى الأرض: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. كما ترى أنت اليوم في التلفاز مشارق الأرض ومغاربها. الله تعالى هيئ للنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن زوى له الأرض، أراه الله تعالى مشارق الأرض ومغاربها. وإن ملكي ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، هكذا قال رسول الله. جاء الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وجاءت بعدهم دولة بني أمية، جاء بعد ذلك دولة بني العباس، توسعوا حتى بلغوا إلى شارلمان ملك فرنسا، حتى بلغوا إلى الهند، وبلغوا إلى السن، وبلغ الإسلام إلى الصين، وبلغ الإسلام إلى شمال إفريقيا، وبلغ الإسلام إلى غرب إفريقيا، بلغ الإسلام إلى المحيط الأطلسي، إلى المحيط الأطلسي. حتى إن القائد عقبة بن نافع أو عامر وقف ينظر إلى المحيط الأطلسي الإطلنطيقي ينظر يتأمل أيوجد خلق بعد هذا أم لا، فلما لم يعلم خاض بفرسه عباب المحيط، أدخل الفرس في المحيط وناجى الله تعالى قائلا: اللهم لو كنت أعلم أن أحدا وراء هذا المحيط لخط بفرسي هذا عباب هذا المحيط. بلغ الإسلام من بهم إلى ذلك الموت، فتحوا بلاد فارس، بلاد الروم، بلاد القبر، بلاد لا يعرفون لاتينية ولا روسية ولا شيء، يعرفون اللغة العربية. حملوا الناس جميعا على أن يتكلموا باللغة العربية، وعلى أن الرسائل تكتب بالعربية، تقرأ بالعربية. هذا هو الإسلام، هذا الإسلام الذي رفض والذي ترك والذي قيل لا يصلح إلا للأحوال الشخصية، طلقت، قبلت، زوجت فقط، وأما ما يتعلق بالأمور الأخرى الإسلام لا يصلح لذلك. هذا ما زعموه وهذا ما قالوه وبئس ما قالوا. الإسلام الخليفة الراشد في المدينة يحكم هذه الدنيا، الخليفة الأموي في الشام يحكم الدنيا، الخليفة العباسي بالعراق يحكم الدنيا، حتى ناء الناس عن الله وصدوا عن الله وارتكبوا المنكرات سلط الله عليهم التتار وتغير الوضع وتغير الحال. والله تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن السترة من آداب الإسلام، السترة أمر يستدعيني أن أكون نظامي ويستدعي منك أن تكون نظامي. هذا النظام ليس بنظام دولة، وإنما هذا النظام نظام رب العالمين لا إله إلا هو. أنا عندما أمر علي أن أنظر ألك سترة أم لا، رأيت لك سترة علي أن أتوقف. لما؟ امتثالا لأمر الله. أنت عليك قبل أن تصلي أن تضع بين يديك مثل مؤخرة الرحل لا تتوانى، بدليل أنا وأنت كل منا على سيارتي، عندما نصل إلى الإشارة قبل أن أصل إلى الإشارة أنا قبل أن أصل بمئة خطوة أنظر إشارة حمراء صفراء خضراء، إن كانت حمراء 300 ريال وسجن، ما أمر لأن هناك عقوبة، هناك سجن، لكن عقوبة الله أعظم وعقوبة الله جل وعلا أشد. ولذا علي وعليك ونحن أهل الإسلام أن نتقي الله وأن نعلم ديننا، نتلقاه من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن الفقه الإسلامي الذي تركوا لنا علماء الإسلام. فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه صح عنه أنه قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. ولكن عندما تركنا كتاب الله وتركنا سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ما بال الله تعالى.